قل إن صلاة
الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني بالصلاة
بالصلاة
بالصلاة.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل الرحلة مع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نواصلها في ليلهم وكيف كان حالهم مع ليلهم وكيف كان حال ليلهم معهم فالليل كان مباركا عليهم وهم كانوا مباركين على ليلهم نسأل الله أن يجعل ليلنا وإياكم جميعا مباركا لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين وبعد انتهينا في الدرس الماضي إلى عثمان ابن مضعون صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه وإذا كان عثمان سيد من السادات فلنرجع إلى مولى من الموالي لترى أن الأمر قد اشترك فيه القوم كلهم انظر إلى سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنها احتبست يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخرت عليه فقال ما حبسك يا عائشة ما الذي أبطأ بك عني قالت سمعت قارئا فذكرت من حسن صوته وأدائه تقول أنها مرت على بيت فسمعت قارئا أو مسجد سمعت قارئا يقرأ فسمعت شيئا جميلا سمعت قرآنا يتلى في غاية من الإتقان والجمال والروعة فوقفت تتسمع رضي الله عنها وأرضاها فلما أخبرت بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخذ رداءه ثم انطلق ليرى من هذا القارئ فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة فلما استمع له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه هدية من أعطيها كان في السابقين الأولين لما سمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك مولى من الموالي والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن في أمته من مثل هذا الرجل سالم مولى أبي حذيفة سالم اشتهر شأنه بعد ذلك حتى أنه يوم أن خرج مسيلمة الكذاب على أمة الإسلام بدعواه الكاذبة التي خرج بها وكان من شأنه مكان فيوم الحديقة كثر القتل في المسلمين وتفرقت صفوفهم وقتل بعض قادتهم وانتقلت الراية من هذا إلى ذاك. فاستقرت الراية عند سالم هذا، انتبه، استقرت راية الجيش عند من؟ عند سالم. فجاءه بعض أصحابه وقالوا إن نخشى أن نؤتى من قبلك، نخشى أن نؤتى من قبلك. فأجابهم إجابة عجيبة، قال بئس حامل القرآن إذن أنا، بئس حامل القرآن إذن أنا. حامل القرآن لا يفر ولا يتولى يوم الزحف، بل هو في المقدمة، هو من أول الصفوف، وهو أول من يقدم نفسه لله تبارك وتعالى، وكان منهم سالم رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد سالم ننتقل إلى سعيد بن عامر الجمحي. ذكرنا في الدرس الماضي أن عمر قال لتميم لمثل هذا كنا نحبك أبا رقية، ولا شك أننا نحب أبا رقية ونحب ابن مسعود ونحب أسيد بن الحضير ونحب كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد الله على حبه. منهم سعيد هذا. انظر إلى سعيد بن عامر، كان يقول لزوجته إذا دخل الليل فأراد أن تنام وهو ينام، يقول لها إن لي أصحاب فارقوني مذ قريب، ما أحب أني صددت عنهم وأن لي الدنيا وما فيها. سبقه أهل العبادات وأهل الطاعات إلى الله، ماتوا قبله فسبقوا إلى الله. يقول ما أحب أني أصد عنهم، يحب أن يحشر معهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يطمئن زوجته بأمر عجيب، يطمئنها لما يسعى له، يقول ولو أن خيرة من خيرات الحسان، ربنا عز وجل وصف حور العين في الجنة قال عنهن خيرات حسان، قال لو أن خيرة من الخيرات الحسان اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض ولقهر ضوءها أو ضوء وجهها الشمس والقمر، ولنصيف تكسى به خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول لها إيه بعد الوصف الجميل، يقول لها لأنت أحرى في نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك. انظر الفقه العالي، إذا كانت هذه العاقبة لمن استقام وأطاع ومن الليل قام، يقول أنت أحرى في نفسي من أن أدعك لهن، أنت أحرى في نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك، يعني أنا أدعك أنت لتحصيل هذا الأجر العظيم والخير الوفير عند ربي تبارك وتعالى. سعيد هذا له قصة طريفة في كتب السير، لما ولاه عمر حمص، وحمص اسم الكويفة الصغرى اسم الكوفة، كانت دائرة علم ومدينة حكم، يعني كانت عاصمة الشام في زمانها. لما ولاه حمص وأقام أمور حمص على الدين والاستقامة والطاعة، جاء أهل حمص يشكونه لعمر، فسألهم عمر ما تشتكون منه، ما تنقمون من سعيد، فأخبروه بأمور ثلاثة، منها محل الشاهد لنا، منها أنه لا يجيب أحدا بليل، يعني إذا دخل الليل عليه صلى العشاء دخل بيته طارق عليه أحد لا يجيب خلاص، إنما هو طول النهار اليوم كله في خدمة المسلمين، لا يجيب أحدا بليل. فجاء به عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله في ذلك، فقال له يا أمير المؤمنين إني كنت أكره ذكره، لا أريد أن أخبر بذلك أحد من الناس، أكره ذكره، أما وقد عزمت علي، يعني شددت علي وأنت الأمير أن أجيب، فأقول إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. هذه هدية لنا معاشر عوام الأمة وهدية لحكام المسلمين، الليل لله والنهار للناس. فقال عمر الحمد لله الذي لم يفيل فراستي فيك، عمر الذي كان اختاره. سعيد عمر جدا لما سمع إجابة سعيد، وأن نظر عمر في سعيد كان في محله صديقا، وأن هذا الذي يصلح أن يكون حاكما رضي الله عنه وارضاه. لذلك يقول الشاعر: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبت بماء فعادت بعد أبوالا. هذه المكارم الحقيقة، مكارم العلي، مكارم الارتفاع والقمة التي وطئ سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه. ننتقل من سعيد إلى رجل آخر من الصحابة، وشداد بن أوس الأنصاري. كان شداد أوتي علما وحلما، وكان يقول عنه أبو الدرداء وعبادة بن الصامت: كان رضي الله عنه إذا دخل الفراش يتقلب كما تتقلب القمحة في المقلاة. الصينية هذه اللي يقلي فيها البيض والطعام، حامية تحتها نار شديدة، لو وضعنا فيها حبة تصعد وتنزل هكذا. كان إذا أوى إلى فراشه يتقلب كما تتقلب القمحة في المقلاة ويقول: إن النار قد أذهبت مني النوم، إن النار قد أذهبت مني النوم. فيقوم يصلي حتى يصبح رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه وعى الخطاب، فهم المقال من قوله: وما رأيت مثل النار نام هربها. فكان يهرب من النار بإحياء الليل كله، بل إن شئت فقل أطفأ النار بدموع التهجد وقيام الليل رضي الله عنه وأرضاه. في حس عالي، في تعامل عجيب مع الدين. أبو ريحانة ناسك عابد مجاهد، اسمع لهذا يعني الشكل العجيب في القيام. كان أبو ريحانة في الجيش على ثغور المسلمين، فكان إذا قام يصلي يفتتح السورة، فإذا انتهى منها دخل في التي تليها، فإذا انتهى من الثانية دخل في الثالثة، فانتهى من الثالثة دخل في الرابعة، وهكذا. يقول الراوي أنه ظل يفعل ذلك طيلة الليل، حتى قالت له امرأته: قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت، فما لنا حظ ولا نصيب منك؟ يعني أنت في الثغور مجاهد، في البيت والمنزل قائم، أما لزوجتك عليك حق؟ فيجيبها قائلا: بلى والله. ولكن إيه بلى والله؟ يقول: بلى والله ما خطرت لي على بال، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. إذن ما الذي يشغل بال أبا ريحانة؟ يقول: لم يزل قلبي يهوي فيما وصف الله تبارك وتعالى في جنته. يهوي أنزل درجة مع الوصف، أو يهوى يعني يحب ما يعرض عليه من وصف الجنة في القرآن من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها. يقول: حتى سمعت المؤذن، مشغول بالقرآن طول الليل حتى سمعه الأذى. له قصة طريفة. أبو ريحان كان في المجاهدين قريبا بيت المقدس، فاستأذن قائد مسلحته يعني الأمير العلي: أريد ليلة أجازة كما نسميها، أذهب فأبيت عند أهلي وأجيء. كما يحدث لإخواننا في الجيوش، يستأذن من قائد يعطي أجازة ترخيص يوم أو يومين. قال: أستأذن ليلة واحدة فقط. فاستأذن فأذن له قائده، فدخل بلدته. فلما دخل بلدته، العائد من السفر من السنة أنه يدخل أول المسجد فيصلي، فعاد إلى بلدته فدخل المسجد فوقف يصلي حتى نادى منادي الفجر، فصلى الفجر ثم جلس يذكر حتى ارتفعت الشمس، فصلى الضحى ثم ركب حماره وانطلق عائدا إلى ثغره. فقال له الناس: أما ترى أهلك؟ قال: والله لقد نسيت، غلبني ما أنا فيه. والله أخواننا يعني الحقيقة أمور المرء لما يقرأها يعني يأتي نوع من الذهول، يعني شيء عجيب جدا، مع العلم أنهم ما كانوا يقصرون في حق بيوتهم ولا حق نسائهم طعاما ومشربا وملبسا وكسوة وإيقاع كل شيء، كانوا لا يقصرون في ذلك، ولكن كان هاجسهم الأكبر هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. انظر لما وقعت الفتن وقتل عبد الله بن الزبير وعلقه الحجاج على مدخل مكة ليعرف مكانه، وعبد الله معلوم من هو عبد الله مكانة وعزة، بل إن كثير من العلم يعدون عبد الله بن الزبير من الخلفاء الراشدين، وكان زمان ملكه خلافة الراشدة ولا شك في ذلك. عبد الله بن الزبير لما علق على الخشبة مر به عبد الله بن عمر وهو معلق، فقال رحمك الله رحمك الله، فإنك والله ما علمت صواما قواما وصولا للرحم. صواما قواما، كان دأب عبد الله بن الزبير قيام الليل، صواما قواما وصولا للرحم. ثم يقول والله لقد أفلحت أمة أنت شرها، تكون أمة شرها عبد الله بن الزبير، أنجح الأمم أنجح الأمم. ويقول عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بشقيها أو بأشقى من فيها ثم رمينا نحن أمة الإسلام جمع الأشقياء بالحجاج لفاز عليهم. انظر إلى الفارق بين القتيل والقاتل، بون شاسع جدا جدا. رضي الله عن ابن الزبير كما كان يسميه أهل مكة جميعا، حمام المسجد، أمه أسماء، أبوه الزبير، يعني أي شرف أعلى من هذا؟ مكان عالي جدا عبد الله بن الزبير، من شيء لا ينافس جدا. كان ابن الزبير يقوم الليل ويصوم النهار، وتقول أمه أسماء لو رأيته يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها الريح. انتبه يا أخي الحبيب، غصن شجرة يصفقها الريح يهزها يمينا وشمالا، أي ريح تضرب عبد الله؟ إنها قوارع القرآن تضرب فيميل تارة يمنى وتارة يسرى، فهو مشغول بكتاب ربه تبارك وتعالى. فرحم الله عبد الله ابن الزبير وألحقنا وإياه بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. خذ هذه الآتية واحفظها معك، ضعها في رأسك، ضعها في جيبك، لا تذهب بعيدا عنك أبدا، هدية من الهدايا. رجل من الصحابة مغمور ليس مشهورا بين الصحابة، كان اسمه عبد العزة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه سماه ذا البجدين، كان يحب أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهله يمنعونه وهو صغير، فيوما كسته أمه خرقتين ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا البجدين. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله إلزمنا وكن معنا، أي صاحب دائما من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام، فكان دائما أبدا يكون في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي جهر بالدعاء والاستغفار والتمجيد، يجهر بصوت يرفعه. فهيج هذا عمر أمير المؤمنين، فقال عمر يا رسول الله أمراء هو؟ هذا مرائي يرفع صوته، ولكن عمر لا يتهمه، يسأل رسول الله عن ذلك، فيقول أمراء هو يا رسول الله؟ هذا السؤال يخرج إجابة عجيبة، يجيبه رسول الله قائلا دعه فإنه من الأواهين. وصف في قمة من الروعة، دعه فإنه من الأواهين، أخت الأوابين، أخت التوابين، حاله هكذا ودأبه هكذا. ثم تبين بعد ذلك حاله على الحقيقة. متى تبين؟ لما كان غزوة تبوك خرج ذو البجدين في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنه ما كان، ثم أصابه سهم المنية فمات رضي الله عنه وارضاه. الراوي لواقعة موته ودفنه هو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، يقول ابن مسعود فإذا أنا بنار ليلا في ناحية العسكر، نار في طرف الجيش في جهة ما، نار مرتفعة عالية، فانطلقت قلت ما هذا، فانطلقت لأراه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يقول ما معهم رابع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر الثلاثة، ماذا يصنعون؟ فإذا ذو البجادين قد مات. وماذا؟ وما الذي في ذلك؟ يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر في الحفرة، وهو يقول لأبي بكر وعمر دليا إلي أخاكما، دليا إلي أخاكما. قال فأضجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقه، ثم قال اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فيقول ابن مسعود فقلت يا ليتني كنت مكانه في الحفرة. ونحن نقول يا ليتنا كنا مكان ذي البجدين، فتصيبنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصابته دعوة رسول الله نجا وسلم وكان من أهل الجنة إن شاء الله. هذا الذي نحسبه في ذي البجدين آخر عهده بالدنيا يدي النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عهده بالدنيا يد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حمله على يديه وضجعه في القبر هو رسول الله، والذي دلاه لرسول الله أشرف وأكرم الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، ثم دعوة النبي له. فما ظنك برجل هذا حاله هذا شأنه، ما ظنك به؟ نسأل الله أن يلحقنا به وإياكم جميعا على خير. علبة ابن زيد ابن حارثة، علبة ابن زيد ابن حارثة، كان علبة من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حض الناس يوم غزوة تبوك على الإنفاق وعلى الصدقة للشح والعسر، كل ينفق كل يخرج حتى نخرج جيش المسلمين لطاعة الله تبارك وتعالى. فجاء كل رجل من أصحابه ما عنده بقدر طاقته، إلا أن علبة كان فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا. فبماذا يدفع علبة؟ ماذا يعطي؟ وقف ليلا يصلي ثم قال اللهم إني ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقي. في شيء أخوانا كده في قيام الليل تشعر فينا إيه؟ كما نقول في الزمن المعاصر في نوع من الحرفية في إتقان لكيفية التعامل مع الله. هذا الإتقان الحرفية نسميه فهم للدين في الأصل، هذا فهم متقن للدين، ما عنده شيء يتصدق، فتصدق بمن سبه ومن شتمه ومن آذى، قال أتنازل عن حقي في كل هؤلاء، أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أي في الصباح، فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة؟ ومن أخبر بذلك رسول الله؟ ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أخبره؟ رب البريات ملك الأرض والسماوات أخبره بذلك، فقال أين المتصدق البارحة؟ فقام علبة فقال أنا، فقال صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك، قد قبلت صدقتك. ونقل ابن القيم رواية أخرى قائلا قال أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر، ربما بعضنا يخرج في صدقات القرب هذه ولا تقبل، هذه قبلت، وما هي إلا دعوة واحدة أفضل من ألف درهم، وكما يقال رب درهم سبق ألفا، رب دينار سبق ألفا. وفي هذا وأمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا حالهم بكاء، حالهم دموع، ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله. شوق للجهاد يعالج بالصدقة عن طريق الدعاء، فيكون ذلك كله في ليل الصالحين. رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، أبو ثعلبة الخشني، هذا أمره مشهور في الكتب، أبو ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة من أصحاب بيعة رضوان، وممن ضرب له سهم في خيبر، فهو من الأولين. دعا دعوة، كما قلت لك مسألة الحرفية هذه دعوة عجيبة شوي، غريبة جدا. كان كثير القيام والصلاة والدعاء، فسمعوا دعوة عجيبة. يقول: اللهم إني لا أرجو ألا يخنقني الله كما تخنقون. يسأل الله عند الموت ألا يخنقه ملك الموت. إني لا أرجو ألا يخنقني الله كما تخنقون. يرجو أن يكون في ميتته طمأنينة وراحة، ثقة متناهية برب العالمين. يقول الراوي: فبين هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، قبض وهو ساجد رضي الله عنه وارضاه، فرأت ابنته أن أباها قد مات. ابنته نائمة، انتبه للبركة البيت كله. رأت ابنته في منامها ونائمة أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ أين أبي؟ فقالت أمها: في مصلاه. فذهبت إليه في المصلى تناديه فلم يجبها، فأنبهته فوجدته قد مات رضي الله عنه وارضاه. أختم آخر الصحابة هذا إلى قول نقلناه من بعض كتب العلم لأحد الشعراء المجودين، يقول: وجملة القول في الصحابة، يقول: رجال من الأحباب تاهت نفوسهم، ينادونه خوفا ويدعونه قصدا، وقاموا بليل والظلام مغلل إلى منزل الأحباب، فاستعملوا الكد، يحسون حس الشوق نحو مليكهم، وقصدهم الفردوس كي يرزقوا الخلد، أولئك في العبادة قوم أخلصوا، فتاهوا بها شوقا وماتوا بها وجدا. اللهم اهدنا سبل السلام، ووفقنا إخواننا، ووفقنا وإخواننا لما تحب وترضى. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها وتكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطهر وترفق وتداني. الصلاة